وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى أن أصالة الطهارة وهي قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير حاكم على دليل شرطية الطهارة وهو قوله صل في ساتر طاهر، والحكومة حكومة واقعية بمعنى أن أصالة الطهارة توسع دائرة الشرط في قوله صل بساتر طاهر لما يشمل الطاهر طهارة ظاهرية وهو الطاهر المشكوك، كما لو شككنا أن ثوب المصلي طاهر أم لا فأجرينا فيه أصالة الطهارة، فهذه الطهارة المستفادة من دليل أصالة الطهارة فرد من أفراد الشرط وهو قوله صلي بثوب طاهرين. وذكرنا أن المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما أشكل على صاحب الكفاية بالناقض، وهو أن لازم هذا الكلام أي حكومة أصالة الطهارة على دليل الشرطية حكومة واقعية، لازم ذلك أيضا انتفاء النجاسة انتفاء واقعيا. فكما تصح الصلاة في الثوب الطاهر في الثوب المحكوم عليه بالطهارة صحة واقعية، كذلك لو لاقت اليد هذا الثوب برطوبة مسرية وكان في الواقع نجسان، فإن مقتضى حكومة أصالة الطهارة أن نحكم بطهارة الملاقي لا بنجاسته. وهذا مما لا يقول به متفيقهون، لكن سيد المنتقى قدس سره دافع عن مطلب الكفاية بما يراه دفعا لسائر الإيرادات عليه من قبل المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما، وقال بأن مطلب صاحب الكفاية مطلب صحيح لا غبار عليه، وذكر بعض النكات الرشيقة اللطيفة في دعم كلام صاحب الكفاية. وبيان مطلبه قدس سره قال لابد قبل التعرض لدفع الإيرادات من إيضاح كلام الكفاية وسبر مراده كي يتضح الحال فيما أورد عليه نقضا وحلا. وإيضاحه يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الحكومة عبارة عن نظر دليل لدليل آخر، وهي تتصور على أنحاء ثلاثة. أنحاء ممنوع من الصرف لو مصروف، ها؟
لكن صرفت بدون
صرف.
ممنوع.
بأنحاء ثلاثة. الأول: أن يكون الدليل المحكوم دليل ألف متكفلا لجعل حكم على موضوع اعتباري، لا على موضوع تكويني، على موضوع اعتباري. ثم يأتي دليل باء ويتكفل إيجاد فرد من أفراد هذا الموضوع الاعتباري، فبمجرد أن يتكفل باء إيجاد فرد من أفراد الموضوع الاعتباري فلا محالة، سوف يترتب على هذا الفرد آثار ذلك الموضوع الاعتباري الذي ذكر في الدليل الأول، ألا وهو دليل ألف. بيان ذلك بالمثال: إذا ورد عندنا دليل يقول المملوك تتعلق به الزكاة، فالحكم هو تعلق الزكاة والموضوع هو المملوك، والمملوك ليس أمرا تكوينيا بل أمر اعتباري جعلي. ثم جاءنا دليل آخر فقال المحاز مملوك، يعني إذا حزت شيئا فقد ملكته، الحيازة ملك، المحاز مملوك، فلا محالة، يكون معنى حكومة الدليل الثاني وهو قوله المحاز مملوك على الدليل الأول وهو قوله المملوك فيه زكاة، بمعنى إيجاد فرد من أفراد ذلك الموضوع الاعتباري، وبمجرد إيجاده وقوله المحاز مملوك يترتب عليه الحكم المفاد بالدليل الأول، ألا وهو تعلق الزكاة، ويترتب عليه ذلك ترتبا واقعيا لا ظاهريا، فإن المحاز مملوك إذن فتعلق الزكاة به حكم واقعي. زين، ومثله، هني بيجي الكلام ولا ذاك واضح حتى الآن، الآن لحد الآن واضح ما في شيء. ومثله استصحاب الملكية على بعض المباني بأن يقول المولى في دليلين: المملوك فيه زكاة، ويقول في دليل آخر: إذا ملكت شيئا سابقا ثم شككت أنه شنو ما زال ملكا لك، أم وهبته لزوجتك لخانمك يا شيخ إبراهيم، هل ما زال ملكا لك أم أنه خرج عن ملكك، فأنت شنو تستصحب الملكية. فيقول الدليل الثاني: مستصحب الملكية مملوك، فهو في الدليل الأول قال المملوك فيه زكاة، وفي الدليل الثاني قال مستصحب الملكية مملوكون بأن كان مفاد دليل الاستصحاب ليس مجرد المنجزية أو المعذرية، بل مفاده أيضا إيجاد فرد. هذا معنى على بعض المباني، بأن نقول مفاد دليل الاستصحاب هو إيجاد فرد من المستصحاب. استصحبت الملكية يعني أوجدت ملكية، استصحبت العدالة يعني أوجدت عدالة، استصحبت بقاء شيخ إبراهيم يعني أوجدت فردا من البقاء له، وهكذا. فالاستصحاب مرجعه إلى إيجاد فرد. إذن استصحاب الملكية يعني إيجاد فرد من المملوك، فيكون الاستصحاب حاكما على قوله المملوك فيه زكاة، بمعنى إيجاد فرد من أفراده. فإذا وجد فرد من أفراده ترتب عليه الحكم المفاد بالدليل الأول ترتبا واقعيا، فتتعلق الزكاة واقعا واقعا شيخ إبراهيم بمستصحب الملكية. خب، غاية الأمر شنو؟ غاية الأمر يعني شنو الفرق بين المثال الأول وهو قول المحاز مملوك، وبين المثال الثاني وهو قوله مستصحب الملكية مملوك؟ يقول الفرق بينهما أن الملكية في الأول يعني عندما قال المحاز مملوك ملكية واقعية، لأنه لم يؤخذ في موضوعها الشك في شيء. قال المحاز بعنوانه الأولي مملوك، لذلك الملكية المعطاة للمحاز ملكية واقعية. بينما الملكية في الدليل الثاني وهو قوله المستصحب مملوك ملكية ظاهرية، لأنه أخذ في موضوعها الشاك، فقال إذا تيقنت بملكية شيء ثم شككت في بقاء الملكية فاستصحبها. إذن أخذ في الملكية الاستصحابية الشاك، فهي ملكية ظاهرية. فهما مختلفان من هذه الجهة، فأحدهما يثبت حكما واقعيا والثاني يثبت حكما ظاهريا، إلا أن كليهما يشتركان في نتيجة واحدة، ألا وهي أن النتيجة ملكية ظاهرية أو ملكية واقعية، النتيجة أن حكومة الدليل الثاني على الأول حكومة واقعية، وإن كانت الملكية ملكية ظاهرية. فمع أن الملكية الاستصحابية ملكية ظاهرية، مع ذلك دليل الاستصحاب حاكم على قوله المملوك فيه زكاة حكومة أو حكومة واقعية. وهذا كاف في جعله من الحكومة، لأن الحكومة هي عبارة عن نظر، ومن الواضح أنه عندما يقول المحاز مملوك فهو ناظر للأدلة الدالة على أحكام الملكية، وإلا اعتبار الملكية للمحاز من دون نظر لآثار الملكية لغون. إذن لا محال قوله المحاز مملوك يعتبر دليل حاكم. لما؟ لأن الحكومة عبارة عن النظر، وما دام اعتبار الملكية للمحاز واعتبار الملكية للمستصحاب قصد منه ترتيب آثار الملكية عليهما، إذن فهذا الدليل ناظر للأدلة الأولية الدالة على آثار الملكية فهو حاكمون، يعني مناط الحكومة متوفر فيه. خوش، هذا القسم الأول من الحكومة. جينا للقسم، قال الحكومة أقسام ثلاثة، هذا القسم الأول راح. القسم الثاني أن يكون الدليل المحكوم متكفلا لجعل حكم على الموضوع الواقعي لا على الموضوع الاعتباري. مثل شنو؟ أن يقول لا تفتي شنو؟ لا تفتي إلا بعلم، لا تفتي إلا بعلم، من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. لا تفتي إلا بعلم ظاهره أن جواز الإفتاء موضوعه العلم، العلم الحقيقي، العلم الواقعي. زين. ثم جاءنا دليل آخر قال خبر الثقة علم، فهذا الدليل الآخر الذي يقول خبر الثقة علمون ليس كالقسم الأول. لما؟ لأن في القسم الأول كان الموضوع في الدليل المحكوم أمرا اعتباريا، لذلك سهل سعته، هو أمر اعتباري. قال المملوك فيه زكاة، والمملوك أمر اعتباري، فلأنه أمر اعتباري يسهل صدقه على قول المحاز مملوك، مسألة اعتبارية، المستصحب مملوك يسأل صدقه. أما هنا الموضوع أمر واقعي، قال لا يجوز لك الإفتاء إلا بعلم، والعلم هو أمر واقعي، وخبر الثقة ليس علما واقعيا، إلا أن المولى قال خبر الثقة علمون. إذن فما معنى الحكومة هنا يا شيخ إبراهيم؟ قال فإن هذا الدليل، يعني الدليل الثاني الذي قال خبر الثقة علم، يكون ناظرا إلى ترتيب الأثر المفاد بالدليل الأول، وموسعا له لما يشمل الفرد الاعتباري، فهو في نفسه ظاهر في الفرد الحقيقي والواقعي من العلم، لكن ببركة الدليل الثاني الذي قال خبر الثقة علمون وسعناه، مو أنه واسع في حد ذاته، الآن وسعناه ببركة الدليل الثاني القائل خبر الثقة علمون، وسعنا دائرة الموضوع في الدليل الأول لما يشمل الفرد الاعتباري من العلم، ألا وهو شنو؟ خبر الثقة. فيثبت الأثار لهذا الفرد الاعتباري، يثبت بأي دليل؟ بالدليل الأول وبالدليل الثاني، بأي منهما يثبت الأثر لهذا الفرد وهو خبر الثقة؟ يقول بالدليل الأول. هذا كله ضرب لكلام السيد الخوي الذي يقول المثبت هو الثاني، هو جاي يقول فيثبت الأثر للفرد الاعتباري بالدليل المحكوم، يعني الدليل الأول. فالدليل الحاكم يكون ناظرا إلى ترتب الحكم على موضوعه، يقول خبر الثقة علم، ومتكفل بنفسه إلى إثبات الأثار وهو جواز الفتوى بالدليل المحكوم، باعتباره أنه يتكفل التوسع فيه موضوعه. فبما أن الدليل الثاني يتكفل توسعة موضوع الأول، فالدليل الثاني يريد أن يقول الدليل الأول هو الذي دل على ترتب الأثر على هذا الفرد الاعتباري، ألا وهو خبر الثقة. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. فما هو الفرق بين هذا القسم الثاني من الحكومة والقسم أول؟ فالفرق بين هذا النحو وسابقه أن الحكم يترتب على الفرد الاعتباري في الأول بنفس الدليل المحكوم بلا معونة من الدليل الحاكم. الدليل الأول قال المملوك فيه زكاة، الدليل الثاني قال أنا ما نشغل بالدليل الأول، لا أوسع ولا أضيق، أنا فقط شنو أقول لك المحاز مملوك. زين، بعد أن قال لنا الدليل الثاني المحاز مملوك، الدليل الأول هو الذي رتب الأثر، ألا وهو تعلق الزكاة على المحاز، فالدليل الثاني لا دور له، لا دور له، لا لا ما في توسعة، ما في، هو ذاك واسع من الأول، لا دور له إلا إيجاد فرد من موضوعه، ولو ذاك واسع من الأول. بخلافه في النحو الثاني فإن الأمر وإن كان يثبت بالدليل المحكوم لكن بواسطة دليل الحاكم، يعني لولا توسعة الدليل الحاكم لموضوع الدليل المحكوم لما شمل الدليل المحكوم هذا الفرد الاعتباري، فاحتجنا إلى التوسعة. زين، هذا كل القسم الثاني. نجي للقسم الثالث من الحكومة. القسم الثالث، دير بالك ترى السيد وضع قسم بدقة، شلون دخل في الحكومة، دير بالك يا شيخ إبراهيم على كلمات الأعلام. الثالث أن يكون الدليل الحاكم متكفلا لإثبات حكم مماثل على موضوعه، لا إثبات نفس الحكم الثابت بالدليل المحكوم. مثل شنو؟ المثال هو مثل بهذا المثال، قد يكون المثال مع المناقشة لكن بتقريب، مثلا أن يقول الشارع لا صلاة إلا بطهور، ويقول في دليل آخر الطواف بالبيت صلاة، فما هو غرضه من قوله الطواف بالبيت صلاة؟ فهل أن عنوان الصلاة في الدليل الأول وهو لا صلاة إلا بطهور يشمل في حد ذاته الطواف؟ نعم، حتى يكون من القسم الأول قطعا لا يشمل في حد ذاته، عنوان الصلاة لا تشمل شنو؟ الطواف جزمان، فهذا موضوع وهذا موضوع آخر، هذا عنوان وهذا عنوان آخر. إذن عنوان الصلاة في قولي لا صلاة إلا بطهور لا يشمل الطواف أصلا، فالقسم الأول منتفي. كما أنه عندما قال الطواف بالبيت صلاة، هل كان غرضه من هذا الكلام أن يوسع الصلاة؟ يقول والله أنا جاي قاعد أوسع الصلاة وأجعلها شاملة للطواف، فكأنني في قولي الطواف بالبيت صلاة شنو؟ أزعم أن الطواف فرد من الصلاة، هل هذا غرضي؟ يقول لا مو هذا غرضي. إذن انتفى القسم الثاني، لأن الغرض كان في القسم الثاني هو التوسعة، أنا لا ما عندي عملية جراحية، عملية توسعة. زين، إذن شنو الغرض من قولي الطواف بالبيت صلاة؟ جعل حكم مماثل ليس إلا، يعني حيث إنه قال في الدليل الأول لا صلاة إلا بطهور، فعلمنا أن من أحكام الصلاة شرطية الطهور، أنا عندما قلت الطواف بالبيت صلاة غرضي أن أجعل للطواف حكما مماثلا للحكم المجعول في باب الصلاة، ألا وهو شرطية الطهور ليس إلا. فليس مفاد الدليل الثاني إلا جعل حكم مماثل، فإنه بهذا اللسان يعني بلسان الطواف بالبيت صلاة ناظر إلى إثبات شرطية الطهارة للطواف، ولا يريد توسعة الموضوع في الدليل الأول لما يشمل الثاني، لا أن نفس الشرطية المنشأة في قوله لا صلاة إلا بطهور تثبت للطواف، لا، يثبت حكم مماثل لها لأنها بنفسها تشمل الطواف، لأن شمول نفس الشرطية للطواف يتوقف على توسعة الصلاة بما يشمل الطواف وليس غرضه توسعة الموضوع. زين، فلماذا اعتبرتم هذا من الحكومة؟ إذا هذا يقول والله أنا الدليل الأول لا أريد توسعة في موضوعه ولا أن موضوعه واسع يشمل هذا الفرق، إذن فكيف يكون القسم الثالث يا شيخ إبراهيم حاكما على الدليل الأول؟ قال ويكفي في الحكومات شنو؟ النظر، لأن الحكم الذي يراد جعل مماثل له مستفاد من الدليل الأول، فلأن هذا الحكم استفيد من الدليل الأول والدليل الثاني كان ناظرا له وأراد أن يجعل ما يكون مماثلا له كان بذلك حاكما. خش، هذا تمام الكلام يا شيخ حسن في المقدمة الأولى وهي أقسام حكومة. المقدمة الثانية، إن الدليل المتكفل لإثبات موضوع ظاهري لأثر معين على قسمين. قسم الأول أن يكون لهذا الموضوع ضد ذو أثر مناقض، هنا النكتة التي هو تنبه لها في الدفاع عن كلام صاحب الكفاية. القسم الأول أن يكون لهذا الموضوع الظاهري ضد ذو أثر مناقض، والقسم الثاني أن لا يكون له في مورده ضد ذو أثر مناقض. بيان ذلك، إذا شككت في ملكية زيد للدار فاستصحب ملكيته، كان زيد مالكا للدار، الآن نشك في ملكيته، قل لك استصحب الملكية. هذه الملكية الاستصحابية أثرها شنو؟ جواز نقله الدار من زيد لغيره أو الانتقال بالإرث مثلا، فأثر الملكية الاستصحابية جواز النقل والانتقال. زيد لو كانت هذه الدار في الواقع وقف، لو أنه في الواقع زيد وقف هذه الدار للحسين عليه السلام، فلو كانت في الواقع وقف لكان الوقف موضوعا ذا أثر مناقض لأثر الملكية، ألا وهو عدم جواز النقل والانتقال. إذن هذا المورد وهو مورد استصحاب الملكية قد يكون مبتلى في الواقع بموضوع مضاد ذي أثر مناقض، هذا قسم واحد، هذا القسم الأول، وهو أن يكون الموضوع الظاهري كالملكية الاستصحابية مزاحم في الواقع بموضوع ذي أثر مناقض. زين. القسم الثاني لا، أن لا يكون مزاحما بموضوع ذي أثر مناقض. مثل شنو؟ مثل الوقعة اللي احنا فيها. الوقعة اللي احنا فيها أن هذا الثوب غير بلية، صار هذا الثوب أن هذا الساتر للعورة لا ندري أنه طاهر أم نجس. فإذا لم نعلم أنه طاهر أم نجس، تمام، لولا أجرينا فيه أصالة الطهارة. فهذه الطهارة الظاهرية المستفادة من شيخ إبراهيم من أصالة الطهارة، هل يوجد موضوع واقعي ذو أثر مناقض لها؟ نقول ما يوجد. ليش؟ حتى لو كان الثوب واقعا نجس، فنجاسة الثوب واقعا، افترض في الواقع الثوب نجس، فنجاسة الثوب واقعا ليس لها أثر في الشرطية لصحة الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط في صحة الصلاة طهارة الساتر، لا أن النجاسة مانعون. فالنجاسة ما لها أثر، الأثر للطهارة. إذن بما أن نجاسة الثوب في هذا المورد، وين مورد؟ مورد الشرطية، لا تروحوا لآثار أخرى. فبما أن نجاسة الثوب واقعا ليس لها أثر في هذا المورد وهو مورد شرطية صحة الصلاة، وإنما الأثر في هذا المورد وهو مورد شرطية صحة الصلاة لمن؟ للطهارة. إذن فالطهارة الظاهرية المستفادة من أصالة الطهارة ليس لها في الواقع ضد ذو أثر مناقض، بخلاف الملكية الاستصحابية لزيد. الملكية الاستصحابية لزيد لو كان في الواقع هذا شنو؟ وقف، فإن نفس هذا المال موضوع مضاد لأثر مناقض. زين. يقول نظير الطهارة بلحاظ الشرطية للصلاة، فإنه ليس للنجاسة أثر يناقض الشرطية وهو المانعية من الصلاة، إذ لم تؤخذ النجاسة مانعا، بل المأخوذ هو شنو؟ الطهارة شرطان. كأنه يريد يدفع دخل سيد المنطقة، كأنه واحد يقول له هو شنو المانع؟ لعل الشارع جعل الشارع جعل الاثنين، هم قال الطهارة شرط، هم قال النجاسة مانع، لعله وضع الاثنين، شو مدريك؟ يقول ما يمكن جعل الاثنين مانع. وقد تقرر أن أحد الضدين إذا أخذ شرطا مثل شرطية الطهارة امتنع أخذ الضد الآخر مانعان. ليش يا حسن؟ ليش؟ يقول إما أن يتساويا في الأثار فيلزم اللغوية، إذا أخذت الطهارة شرطان ولا أثر لمانعية النجاسة إلا أثر شرطية الطهارة، إذن أخذ مانعية النجاسة لا. وإذا افترضنا أنهما مختلفين في الأثر يلزم التعارض في مقام التطبيق. شلون؟ مثل ما قلنا أمس، لو كانت الطهارة شرطان فإذا شك في طهارة الساتر وعدمه لا تجري البراءة، بل لا بد من إحراز طهارة الساتر فتجري قاعدة الاشتغال. وأما إذا قلنا بأن النجاسة مانع لا أن الطهارة شرط، فإذا شككنا في نجاسة هذا الساتر على نحو الشبهة الموضوعية جرت أصالة البراءة عن المانعية، أصلي في حلال بلال، فحيث إنهما يختلفان في الأثار، فلو جعلهما الشارع مانع معان، قال الطهارة شرط يعني لازم تحرز، والنجاسة مانع يعني مو لازم، يلزم التعارض في مقام التطبيق. إذن جعل الشرطية للطهارة والمانعية للنجاسة غير معقول، لأنهما إما متساويان في الأثار فيلزم اللغوية، وإما مختلفان في الأثار فيلزم التعارض في مقام التطبيق، فلا يمكن جعل الشرطية والمانعية. إذن بما أنه جعل الشرطية للطهارة فلا يوجد موضوع مضاد ذو أثر مناقض لها في هذا المورد. يأتي الكلام في بقية تفصيل كلامه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. شلون في مقام